أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث في مفهوم الوصف، وهو الكلام في تمامية المقتضي لثبوت المفهوم للوصف. تقدم الدليل الأول وهو دعوى الوضع وناقشناه، وتقدم الدليل الثاني ولعله من أقوى الأدلة عند أرباب القائلين بمفهوم الوصف، وتقدم توضيحه وهو أنه لو لم نقل بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم للزم اللغوية. نعم، لو لم نقل بدلالة الجملة، بحثنا عدة أيام في الشرطية بعد بقيت على لساني، لو لم يكن لدلالة الجملة الوصفية على لو لم تدل الجملة الوصفية على المفهوم للزم اللغوية. فالمفهوم حينئذ من نتائج صيانة كلام المتكلم الحكيم عن اللغوية. وهذا الدليل على تقدير تماميته يثبت المفهوم في الجملة. يعني لو تم هذا القياس الاستثنائي بمقدماته وأثبتنا الملازمة وبطلان التالي، يثبت أن الجملة الوصفية لها مفهوم. لكن هذا المفهوم هل هو مدلول وضعي؟ لكلمة في الجملة الوصفية، أو هو مدلول وضعي للمجموع المركب، أو هو ناشئ من الإطلاق أو من الانصراف أو من السياق؟ هذا لا يثبت هذا الشيء. غاية ما يقول أنه لا بد أن يكون للجملة الوصفية مفهوم. لكن كيف نشأ هذا المفهوم الواضع؟ وضع الوصف للمفهوم، أو وضع التركيب للمفهوم، أو مقتضى الانصراف، أو مقتضى الإطلاق، أو شيء آخر، لا يثبته هذا الدليل. واضح الفكرة؟ ولذا يترتب عليه ماذا؟ بعض الآثار. أنه إذا كان مدلولا وضعيا، فإذا أردنا أن نستعمل هذا المركب في غير موارد الانتفاء عند الانتفاء، يلزم ماذا؟ المجاز. فلا بد من قرينة على التجوز. إذا كان بالإطلاق، لا بد من قرينة على التقييد. إذا كان بالانصراف، لا بد من قرينة تمنع عن الانصراف. فيختلف باختلاف ما يستفاد. أما هذا الدليل، غاية ما يقول أنه لا بد للجملة من مفهوم، وإلا لوقعنا في تال فاسد، وهو ماذا؟ اللغوية. واضح هذه الفكرة؟ خب. وفي مناقشة هذا الوجه أثبتنا أن دليل اللغوية إنما يتم لو لم يكن لذكر الوصف فائدة سوى المفهوم. لو انحصرت فائدة ذكر الوصف بالمفهوم نقول حينئذ ماذا؟ إذا لم يكن للجملة مفهوم فيلغو ذكر الوصف. أما لو كان لذكر الوصف فوائد أخرى مثل الاهتمام، إياك وغيبة العلماء العدود، غيبة غير العلماء العدول أيضا حرام، لكن لأهمية ذلك إياك وظلم المستضعف، الظلم قبيح على كل حال وعلى كل شخص وقع، لكن هذا لأهميته. وقد يكون له فائدة لدفع توهم من قبيل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لماذا نهى عن القتل إذا كان موصوفا بكونه ناشئا عن خوف الفقر؟ لأن المخاطب يتوهم أن الفقر وخوف الفقر مبرر للقتل. لا، نقول حتى في هذه الحالة لا تقتلوهم، لا أنه يريد أن يقول أما إذا لم تخشوا الفقر فيجوز قتلهم. ففائدة ذكر الوصف هو أن الوصف يتوهم أنه مبرر لجواز القتل، فأراد أن يدفع هذا التوهم وأنه هذا لا يبرر جواز القتل، ولا يعني ذلك أنه يجوز القتل مع انتفاء الوصف. فإذا ذكر الوصف طبعا لا ينحصر بهاتين الفائدتين، له فوائد كثيرة مذكورة في محله. هذا كان الدليل كم؟ الثالث. الثاني. نعم. لا، هو ليس كلام السيد الشهيد، هو كلام مذكور عندهم أنه ذكر الوصف، ولذا عادة هكذا حتى لا ينبهر الإنسان عندما يسمع شيء أول مرة. التفتنا، ما أدري ذكرت لكم، كنت في يوم من الأيام في الامتحانات في الحوزة، امتحانات الخارج، فبعدين قدمت أنا اقتراح أنه بعض الفضلاء مثلا غير مناسب يأتي و يقف أمامك وتمتحن، وتعرف الامتحان طريقي، طريق، إذا أنت محرز أن هذا من أهل الفضل ما في داعي بعد للامتحان. فاقترحنا أنه هؤلاء مثلا يقيموا حسب مثلا إذا عنده تأليف، عنده كتابة، عنده شيء يأتي به ولا داعي هو يحضر. فتوسعت القضية. المهم، فمرة واحد جاي بحث أنه ابتكارات الشهيد الصدر رحمة الله. طبعا هذا ليس إنقاصا في حق الشهيد الصدر، لا نفهمه بخلاف مقصوده، لا، وإنما هذا الشخص لم يتضح له الفكرة أصلا، فيبدأ بالابتكارات، مثلا الابتكارات الفلسفية، الابتكارات الأصولية. عندما يصل إلى الابتكارات الأصولية ينوعها، مثلا في ابتكار لنظريات، في ابتكار لاصطلاحات، فيقول مثلا من ابتكارات الشهيد الصدر في الاصطلاحات أنه ابتكر مصطلح تقسيم التعارض إلى مستقر وغير مستقر، لأنه هذا مثلا والله قرأ مدرسة الشهيد الصدر، ظن أن الشهيد الصدر مثلا هو ابتكر هذا الاصطلاح، أو مثلا من ابتكاراته يذكر مثلا تقسيم الحكم إلى جعل ومجعول. فأنا علقت له، قلت له أنه أطلب في هذا، كان في ذاك الوقت على سيديات، هذه مكتبة أهل البيت عليهم السلام، وكانت تعمل ليست على نظام ويندوز، كانت تعمل على نظام دوز. أنا كنت أذكر كنت أدرس في السرداب فأبحث عن كلمة وأصعد مثلا أشرب شاي أتناول الغداء كذا، أرجع أجده ما زال يبحث. فقلت له أطلب كلمة التعارض غير المستقر مثلا، وسوف يأتيك أن هذا موجود في كتب قبل 400 سنة هذا المصطلح، أما الجعل والمجعول موجود. فعادة الذي، وأعرف أشخاص من أهل الفضل لكن مثلا والله درسوا فقط الحلقات، وعندما أنهوا الحلقات درسوا عند طلاب الشهيد الصدر، ما عرفوا ماذا يوجد خارج، فيظنون أن كل شيء يطرحه الشهيد الصدر هو ابتكره وهو له، ولم يدعي هذا الشيء على كل تقدير. فهذا موجود، لكن الآن في الكفاية فعلا غير موجود، أنه ثبوت المفهوم على نحو ماذا الموجبة الجزئية، هذه فقط في خصوص ماذا دليل اللغوية، اتفقنا. لكن الآن لم يطرحه هنا، هذا كان الدليل كم؟ الثاني. الدليل الثالث أن يقال بأننا نستفيد المفهوم من قرينة عامة، نظير ما تقدم وين؟ في بحث الشرط. القرينة العامة في استفادة المفهوم ماذا كانت؟ ليس بالوضع، استفدنا من الانصراف، من مقدمات الحكمة. فاستفادة المفهوم من القرينة العامة المناقشات التي تقدمت على الانصراف في بحث الشرط تأتي هنا، حيث إننا لا نشعر بأي عناية في مقام الفهم في الجملة التي لا يكون لها مفهوم بعد الفراغ عن ماذا؟ كما قلنا في باب الشرط أنه سواء قلنا بالمفهوم للجملة الشرطية أو لم نقل بالمفهوم للجملة الشرطية، على كل تقدير عندنا جمل شرطية استعملت وأريد منها الانتفاء عند الانتفاء، وجمل شرطية استعملت ولم يرد منها الانتفاء عند الانتفاء، وهذا الانصراف المدعى مجرد ادعاء. فلا يوجد قرينة عامة ملازمة أو معينة لتلك الخصوصية وهي اللزوم الترتب العل الانحصاري التي تثبت المفهوم، ما لا يوجد هكذا قرينة عندنا. فإذا هذا الدليل الثالث أيضا لا يمكن الأخذ به. أيضا لأنه العناية مرة عناية، شوف مثلا في لذا قلت يوم أمس أن العناية لا تنحصر بعناية المجاز، عندك عناية المشترك، اللفظ إذا كان موضوع لأكثر من معنى في مقام إرادة معنى خاص تحتاج إلى عناية، عندك عناية الكناية، والحال أن الكناية الاستعمال فيها ليس استعمالا مجازيا، عندك عناية التقييد على طريقة تعدد الدال والمدلول، كل ذلك عناية، فلا نقصد خصوص عناية ماذا؟ المجاز. طبعا في الأثناء يوجد بحث الآن نؤجله، في أثناء هذا الدليل الثالث المصنف ذكر بحثا وهو تفصيل للعلامة رحمة الله عليه نؤجله. الدليل الرابع الذي أقيم في المقام التمسك بقاعدة احترازية القيود. أولا قبل أن نفهم الدليل ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة هذه تبتني على أن الأصل في المتكلم، الأصل لا ينافي أنه ينصب قرينة على خلافه، لا، الأصل في المتكلم أنه بصدد الإفادة لشيء جديد وليس بصدد تأكيد ما هو موجود، الأصل في كل متكلم هكذا، عندما أتكلم بكلام الأصل في أني بصدد إفادة شيء جديد. فعندما أقول أكرم العالم العادل، لو كانت لفظة العادل ليست للاحتراز عن غير العادل اللي هو الفاسق، فهذا المعنى يفيده أكرم العالم بلا حاجة إلى وصف العدالة. فيكون وصف العدالة ليست لإفادة مطلب جديد، فهذا يتنافى مع الأصل الأولي الحاكم على كل متكلم أنه بصدد إفادة مطلب جديد. فيكون قد ذكرت العادل وأنا لست بصدد إفادة مطلب جديد، بخلاف ما لو قلت ذكرت العادل للاحتراز عن إكرام من؟ الفاسق. فمقتضى التمسك بقاعدة احترازية القيود هو الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء وصف العدالة، وهذا هو المطلوب، لأن المفهوم عبارة أخرى عن الانتفاء عند الانتفاء. هذا هو الدليل كم؟ الرابع، الذي تمسكوا به أرباب القائلين بثبوت المفهوم للجملة الوصفية. المصنف أيضا هنا لا يرتضي هذا الدليل. نحن نسلم قاعدة احترازية القيود، هذه قاعدة عقلائية في مقام المحاورة لا ينكرها أحد، إن هذا القيد الذي أتيت به للاحتراز. لكن هذا الاحتراز لوحده لا يثبت المفهوم، فإنه حينئذ يكون نظير الموضوع. شوف أنت، اللغة العربية لها قدرة على إفادة موضوع للحكم بلفظ واحد، وعلى إفادة الموضوع ذاته بلفظين أو أكثر، متنوعة اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة شعر، لغة نثر، هذا التنوع يساعد الشعراء، يساعد الأدباء، لا يصبح مقيد بتعبير خاص حتى يصبح إلقاء الشعر شيئا صعبا، يخل في الوزن وبالقافية وبالروي وما شابه ذلك. فمرة مثلا أنا هكذا أقول لك أكرم إنسانا، أكرم الإنسان، ومرة أقول لك أكرم الحيوان الناطق. الحيوان الناطق وصفت الحيوان بكونه ناطقا، لكن لم يعطيني أكثر مما يعطيني إياه أكرم الإنسان، بمعنى أن هذا هو موضوع حكم الشخص الذي صدر مني. فسواء قلت أكرم الإنسان أو قلت أكرم الإنسان المتصف أو أكرم الحيوان المتصف بالنطق، كما أن أكرم الإنسان يحترز به في شخص هذا الحكم عن موضوع آخر، أكرم الإنسان الناطق يحترز به عن شخص هذا الحكم في موضوع آخر، وهذا لوحده لا يثبت المفهوم ما لم يثبت أن المعلق على الوصف ما هو؟ طبيعي الحكم. إذن نستطيع أن نفكك بين الالتزام بقاعدة احترازية القيود وبين الالتزام بنفي المفهوم، فلا ملازمة أنك إذا كنت من القائلين بقاعدة احترازية القيود إذن لابد أن تقول المفهوم لا، هذا قاعدة احترازية القيود تجري حتى في الجملة اللقبية، عندما أقول أكرم الرجل هذا الرجل يعني غير المرأة، جئت به للاحتراز، ولكن مع ذلك المعروف بين العلماء أن الجملة اللقبية ماذا؟ ليس لها مفهوم. فإذا تحتاج إلى ضميمة شيء آخر إلى احترازية القيود، إما وهذه الضميمة إما أن تثبت بالوضع وقد ناقشناه، وإما أن تثبت بماذا؟ باللغوية وقد ناقشناه، وإما أن تثبت بالانصراف وقد ناقشناه. واضح صار الجواب؟ هذا هو محاكمة الدليل كم؟ الرابع. الدليل الخامس ما نسب إلى الشيخ البهائي رحمة الله عليه، ما أدري النسبة في زبدة الأصول أو في كتاب آخر، ناسي ما رجعت، وهو يرجع أيضا إلى قياس استثنائي، لكن أريد أن أوضحه بغير طريقة القياس الاستثنائي. نقول هذا الدليل يعتمد على عدة نقاط. النقطة الأولى أنه من المسلمات الفقهية أن لو ورد مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد، بحيث لو أن الفقيه أنكر هذه القاعدة، قاعدة حمل المطلق على المقيد، لأدى إلى تأسيس فقه ماذا؟ جديد. إذن من المسلمات عند الفقهاء ما يسمى بقاعدة حمل المطلق على المقيد، طبعا على إجماله، وإلا هذا له شروط في محله تذكر، لأن المطلق والمقيد إما متفقان في الإيجاب والسلب، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذان متفقان ماذا؟ في الإيجاب، وإما مختلفان مثل أكرم العلماء أو أكرم العالم ولا تكرم ماذا؟ العالم الفاسق، مختلفان في السلب والإيجاب. في صورة الاختلاف في السلب والإيجاب لم يشترطوا شرطا، في صورة الاتفاق في السلب والإيجاب اشترطوا ماذا؟ إحراز وحدة المطلوب، أما لو أحرز تعدد المطلوب فلا يحمل المطلق على المقيد. مثلا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة، وقال أيضا إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، مرة نحرص تعدد المطلوب. فإذا يطلب منك عتق رقبة مطلقا أي رقبة كانت، ويطلب منك ماذا؟ عتق رقبة مؤمنة. وهنا يأتي بحث التداخل وعدم التداخل الذي بحثناه سابقا وأثبتنا أن الأصل عدم التداخل. لا، حتى يقع التعارض بينهما لابد أن نحرز أن مطلوب المولى شيء واحد، وهو عتق رقبة واحد. طيب، واحد من الدليلين ماذا يقول؟ رقبة. واحد من الدليلين يقول رقبة مؤمنة، فواحد مطلق وواحد مقيد. القاعدة عندهم حمل المطلق على المقيد. فإذا في صورة الاتحاد في الإيجاب والسلب ماذا قالوا؟ يشترط إحراز وحدة المطلوب، أما في تعدد المطلوب لا يوجد تعارض بينهم. فإذا ثبتت لدينا المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ أن قاعدة حمل المطلق على المقيد من القواعد المسلمة عند الفقهاء، لكن بشرطها وشروطها. لسنا الآن بصدد البحث عن ذلك، فقط كإشارة. المقدمة الثانية أن تعارض المطلق والمقيد من صنخ ما يسمى بالتعارض غير المستقر، صحيح أو لا؟ وهذا أيضا مصطلح من المسلمات عندهم. عندنا التعارض على نوعين: تعارض بدوي بالتأمل يزول نسميه تعارض غير مستقر، وعندنا تعارض ماذا؟ مستقر. فالتعارض المستقر حصروه فيما لو كانت النسبة هي التباين أو العموم والخصوص من وجه في مورد الالتقاء. أما التعارض غير المستقر واحد من موارده ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، كما هو الحال بين المطلق والمقيد. فهذا من صنخ التعارض ماذا؟ غير المستقر. واضح هذه النقطة؟ المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن التعارض مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مستقر أو غير مستقر، فرع التنافي. التعارض فرع تنافي. إذا ما في تنافي بين دليلين يعني لا يوجد ماذا؟ تعارض. لماذا أكرم العلماء لا يعارض لا تكرم السارق؟ إذا قلنا لا تعارض بينهما لأجل أنه لا يوجد بينهما تنافي، دليلان بينهما كمال ماذا؟ الانسجام. لماذا في كل من بيت الأقارب ولا تأكل من بيت الأجانب؟ لماذا لا يوجد بينهما تعارض مع أن أحدهما أمر والآخر نهي، ومتعلق الأمر في والنهي في كليهما الأكل؟ لماذا لا يوجد بينهما تعارض؟ لأنه بينهما انسجام، لا يوجد تنافي، ليس ثبوت أحدهما ينفي الآخر حتى يقع بينهما التعارض. فإذا ثبت في المقدمة الثالثة ماذا؟ أن التعارض فرع التنافي. واضح إلى الآن؟ خب، إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى المطلق والمقيد. المطلق والمقيد بحسب الفرض ماذا؟ يوجد بينهما تعارض غير مستقرة، ليس كذلك؟ هذا حسب ما ثبت في المقدمة الثانية. طيب، إذا الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، أعتق رقبة مؤمنة ليس لها مفهوم. ما معنى ليس لها مفهوم؟ يعني لسانها المنطوقي وجوب عتق الرقبة المؤمنة، لسانها المفهوم ما هو؟ لسانها المفهوم إن كان لها مفهوم عدم جواز عتق الرقبة غير المؤمنة، الرقبة الكافر. أما إذا لم يكن لها مفهوم يمكن أن تكرم الرقبة الكافر. إذا دل دليل على أنه أكرم المؤمنة ويمكن أن تكرم الكافرة، لا يتنافى مع أعتق رقبة. فإذا لا يتنافى فلا يكون من التعارض، يعني تنتفي المقدمة الثانية. ليش؟ لأن قلنا التعارض فرع التنافي. فإذا لم يكن من التعارض غير المستقر فلا يندرج تحت قاعدة حمل المطلق على المقيد، لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد في أي مطلق ومقيد؟ في المطلق المقيد المتعارضان بالتعارض غير المستقر. واضح كيف بدأنا من المقدمة الثالثة؟ عندما بطلت المقدمة الثانية بطلت المقدمة الأولى. أكرر، شوف أرى في الوجوه المسألة بعد غير واضح، التفت جيدا. نحن قلنا كم مقدمة؟ ثلاث مقدمات. أولا في قاعدة اسمها قاعدة حمل المطلق على المقيد. ثانيا أن هذه القاعدة تجري في المطلق والمقيد المتعارضان بالتعارض ماذا؟ غير المستقر. ثالثا أن التعارض سواء كان مستقر أو غير مستقر فرع ماذا؟ فرع التنافي. طيب، إذا جئنا من تحت، إذا لا يوجد تنافي ماذا ينتج؟ لا يوجد تعارض غير مستقر. إذا لا يوجد تعارض غير مستقر فلا تجري قاعدة حمل المطلق على المقيد. فبدأنا من تحت، لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم لما كان هناك تنافي بين المطلق وبين المقيد. ليش؟ لأن الجملة الوصفية حينئذ حد دلالتها ما هو؟ أكرم الرقبة المؤمنة، أما الرقبة الكافرة يمكن لك أن تكرمها. فبين إكرام المؤمنة ويمكن إكرام الكافرة لا يتنافى مع أعتق رقبة. فإذا لا يتنافى مع أعتق رقبة فلا يوجد تعارض. إذا لا يوجد تعارض فلا يكون من قاعدة حمل المطلق على المقيد. صار واضح؟ فإذا حتى نأخذ بالقاعدة المسلمة عند الفقهاء وهي حمل المطلق على المقيد، لابد ماذا؟ أن نقول جملة الوصفية لها مفهوم ثبت المطلوب. هذا صغناه بهذه الطريقة، يمكن أن تصيغه بطريقة القياس الاستثنائي. لو لم يكن للجملة الشرطية مفهوم لما جاز الأخذ بقاعدة حمل المطلق على المقيد، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد يجوز الأخذ بها، فإذا الجملة الشرطية ماذا؟ لها الجملة الوصفية لها مفهوم. واضح الكلام؟ لكن بهذا البيان بينت الارتباط بين هذه المقدمات الثلاث. هذه القاعدة موردها تعارض المطلق والمقيد، وتعارض المطلق والمقيد من سنخ التعارض غير المستقر، والتعارض بشكل عام فرع التنافي. إذا لم يكن للجملة الوصفية مفهوم لا يوجد تنافي، إذا لا يوجد تنافي فلا يوجد تعارض، إذا لا يوجد تعارض فلا مورد للقاعدة. واضح صار البحث؟ طب، هذا كان الوجه كم؟ الوجه الخامس. يناقش هذا الوجه بمناقشتين. المناقشة الأولى هي المناقشة السابقة على الوجه السابق نفسه أو نفسها. بماذا قلنا؟ أن هذا الوصف بمثابة الموضوع. غاية الأمر مرة تأتي بموضوع بلفظ واحد مثل أكرم أكرم إنسانا، ومرة تأتي بالموضوع نفسه به على طريقة وصف موصوف مثل أكرم الحيوان المتصف بكونه ماذا؟ ناطقا. فهو يدل على خصوصية، لكن هذه الخصوصية ما لم تصل إلى حد الانحصار لا يكون له مفهوم. ففيما نحن فيه نقول أعتق رقبة مؤمنة، نقول شخص هذا الحكم مختص بالرقبة المؤمنة، وإذا انتفت الرقبة المؤمنة ينتفي شخص هذا الحكم، فلذا يتنافى مع أعتق رقبة بعد إحراز وحدة المطلوب، يعني شخص الحكم الواحد، فيقع التنافي بينهما ولو لم نقل بالمفهوم للجملة الوصفية. صار واضح؟ لأنه أنا أشرت قبل قليل أن هذا التعارض إنما يتم إن هذا حمل المطلق على المقيد بعد إحراز وحدة المطلوب، يعني هناك طلب شخصي واحد، فواضح أنه ينتفي هذا الطلب بانتفاء موضوعه، سواء كان موضوعه مؤلف من لفظ واحد أو كان موضوعه مؤلفا من ماذا؟ من لفظين، وصف وموصوف، ينتفي، فبالتالي يقع التنافي بينهما فيقع التعارض، فنتمسك بقاعدة حمل المطلق على المقيد ولو لم يكن للجملة ماذا؟ مفهوما. هذا هو الإشكال الأول والجواب الأول. الجواب الثاني، جواب الثاني ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، والمصنف نقله هنا بعنوان قيل، وعادة قيل تشعر بالتضعيف. فإذا هناك جوابان، الجواب الأول يرتضيه ماذا؟ يرتضيه المتن، والجواب الثاني ذكره بعنوان قيل، والقائل هو الشيخ الأعظم. ما هو هذا الوجه الثاني؟ هذا الوجه الثاني حاصله ندعي دعوى معاكسة. ماذا كانت دعوى الخصم؟ أنه لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيد، مش هكذا كانت الدعوة؟ نقول الآن بالعكس، لو كان لها مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيد. عجيب، كيف؟ لو كان لها مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيد. كيف؟ في قولك أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، مفهومها ماذا؟ غير المؤمنة لا تعتقها. هذا فإذن ينفي العتق عن الكافرة مفهومان لا منطوقا، أليس كذلك؟ طيب، أعتق رقبتان يثبت العتق للمؤمنة ماذا؟ مفهوما أو منطوقا؟ الإطلاق مدلول منطوقي، والدلالة المنطوقية ماذا؟ أقوى من الدلالة المفهومية، فيجب أن نقدم المطلق على المقيد لا أن نحمل المطلق على المقيد. لو كان للجملة الوصفية مفهوم للزم تقديم المطلق على المقيد، لا حمل المطلق على المقيد، لأن شوف حمل المطلق على المقيد هو عبارة أخرى عن تقديم من؟ تقديم المقيد. هذا الشيخ الأنصاري يقول لو كان للجملة الوصفية مفهوم للزم أن يكون الأمر بالعكس، لأن نفي عتق الرقبة الكافرة جاء من الدلالة، من الدلالة المفهومية. ملتفت؟ أما إثبات العتق للرقبة الكافرة في المطلق من أين جاء؟ من الدلالة المنطقية، والدلالة المنطقية ماذا؟ أقوى. يجب أن نقدم المطلق على المقيد لا العكس. إذن هذا الدليل في الواقع غير صحيح، يعطي عكس المطلوب. طيب لماذا نسبه المصنف إلى القيل؟ هذا يأتي في محله، أنه لا نسلم أن الدلالة المنطقية على وجه الإطلاق أقوى من الدلالة المفهومية، خصوصا ما كان من قبيل ماذا؟ مقدمات الحكمة. هنا الدلالة المنطقية من أين استفيدت؟ مقدمات الحكمة من الإطلاق، والإطلاق دليل ماذا؟ دليل تعليقي لولائي، يعني يتوقف الإطلاق على عدم وجوده، على عدم وجود ما يصلح للقرينة، والمفهوم يصلح للقرينة. لذا المصنف ماذا؟ هذا الإشكال الثاني نسبه إلى ماذا؟ إلى القيل. واضح الفكرة صارت؟ إذا يحتاج إلى تكرار أكرر. إذن الوجه الخامس نوقش بمناقشتين، المناقشة الأولى مرضية عند المصنف، المناقشة الثانية غير مرضية. نحن في الواقع نكون هنا قد انتهينا من الجهة كم؟ الثانية، أنه هل يتم المقتضي أو لا يتم. قبل أن نبدأ بالجهة الثالثة، أنه هل يوجد مانع على تقدير تمامية المقتضي، هل يوجد ما يعارضه، هذا بحث آخر. في الأثناء المصنف تعرض لتفصيل، هذا التفصيل إلى الآن لم نشرحه، بعد يأتي الحديث عنه غدا نشرحه ثم نطبق العبارة. والحمد لله رب العالمين.